الأبرار كتاب الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوما الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فسمعه علي بن حاتم فقال: إنهم لم يعبدوا الأحبار والرهبان، لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وكان نصرانيا فهو يسأل قبل أن يسلم، لم يتخذوا الأحبار ولا الرهبان أربابا من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. هذا الحديث يدلنا على أن التحليل والتحريم ليس لأحد من البشر، وإنما هو لله عز وجل فقط. أي واحد يقحم نفسه في أن يحلل للناس ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، هو بذلك ينصب نفسه إلها وربا، كما قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والله يصف من يقحم نفسه في دائرة التحليل والتحريم دون الله سبحانه وتعالى، يقول الله عنه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثلاث مرات يصف ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من يحلل الحرام أو يحرم الحلال بأنه كذاب يفتري على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. فيجب على الإنسان أن يعرف قدره، وأن يجعل نفسه عبدا لله، لا يأخذ تحليلا ولا تحريما، لا منعا ولا إباحة، إلا بمقتضى شرع الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يهدي الجميع لما فيه رضا. معنا أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
صلاح الدكتور فندم معك.
تفضل أخي.
أيوة
تفضل.
أيوة يا عم الحاج، الوقت في الحياة فندم، أنا من الدهلية.
أيوة.
وسيادتك رجل مريض وعندي ثلاث أطفال عندهم ضمور في المخ، ومنهم بنت توفى.
ربنا يشفي المرضى اجمعين.
الله الله يخليك. فقعدت لحضراتكم كتير قوي، حتى جت ابعت فاكس النهارده، الراجل قاعد يقول لي خليك على الخط شويه، وانا راجل تعبان مش عارف اعمل له، انا مش عايز فلوس، انا عايز اعالج اولادي والله يا جماعه.
طيب يعني رسالتك الان وصلت الى الكنترول وسمعوها. اذا كان لديهم امكانيه لمساعدتك يمكن ان يتواصلوا معك بطريقه او باخرى من خلال الاطباء الذين يستضافون على شاشة قناة الرحمة. أما بالنسبة للبرنامج الخاص بنا فهذا برنامج فتاوى، يعني أحد عنده إشكالية في حكم شرعي في شيء، فإحنا دي مهمتنا. ولكن رسالتك وصلت وإخواننا سمعوك، وأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى أن يتواصلوا معك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا من حوالي سنة حلفت على زوجتي يمين طلاق، وقعتني في اليمين.
ماذا قلت؟
هذا جايز؟
ماذا قلت؟
قلت لا، لو رحت المكان هذا أنت طالق ومحرم علي.
أيوه. طيب هل كنت تقصد الطلاق فعلا ولا تهديدا ولا يعني نريد أن نعرف ما
هو تهديد؟ تهديد.
لم تكن النية الطلاق بالفعل يعني؟
لا.
طيب حضر، هو
لأخو زوجتي.
نعم.
أختك طالق. لو أنا قلت لأخو زوجتي،
لو أنت قلت لأخو زوجتك اختك طالق. ايوه الطلاق يقع.
يقع؟
ايوه يقع.
طيب ماشي شكرا.
هذا انت صاحب السؤال الاول؟
نعم نعم.
طيب ماشي
شكرا.
بارك الله فيك. طيب نجيب عن هذا السؤال الآن، هو الذي يفتى به الآن نظرا لعموم البلوى، نظرا لعموم البلوى. طبعا هناك رأي بأن الطلاق المعلق، وهذا رأي ليس بالقليل، رأي محترم ومعتبر، أن الطلاق المعلق إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، لو رحت المكان فانت يبقى طالق، لو راحت يبقى طالق. هذا رأي في الفقه يؤخذ به ويعمل به وله اعتباره، لكن مع عموم البلوى وكثرة الحالب بالطلاق وما إلى ذلك، يفتى الآن في لجان الفتوى بالأزهر وغيرها أن الطلاق المعلق إذا قصد صاحبه التهديد والوعيد فهو يمين، يكفر عنه بطعام 10 مساكين. وعلى ذلك اللي انت بتقول عليه من سنة ده هتكفر عنه بطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم كما قال الله تعالى. فمن لم يجد، اللي ما يقدرش يطعم يبقى يصوم 3 أيام. أما قلت لأخوك جمرات أخو زوجتك أختك طالق، هذا طلاق، هذا طلاق له معلق ولا شيء، ده طلاق ناجز، يعني طلاق في حاله يقع، والله أعلم. في سؤال، إن زوجة مات زوجها قبل سفرها للعمرة بأسبوع، وكانت محددة ميعاد السفر بعلمي وتحت مشورتي، وكان محرما معها في السفر أخوها ووالدها لقضاء العمرة، هل يمكن أن تسافر لقضاء العمرة بعد وفاة زوجها علما بأنه تم استخراج التأشيرة وخلافه للسفر؟ ورأي جمهور العلماء على أن المرأة في عدة الوفاة لا تخرج من بيتها إلا لما لها إليه ضرورة، وضرورة ملحة. الضرورة الملحة مثلا كونها بتعمل ولا تجد من يعولها، كونها بتستخرج أوراق رسمية تحتاج إليها ل يعني أمور المعاش وما إلى ذلك، هذه أمور ضرورية. هذا رأي جمهور العلماء في المسألة، إنه لا يجوز للمرأة خروجها لا للعمرة ولا لغير العمرة، ولكن لما لها إليه ضرورة. وهناك رأي آخر، رأي مرجوح مأخوذ أو منقول عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنه يجوز للمرأة أن تخرج إلى العمرة في فترة العدة. فإذا كانت المسألة يعني يمكن الصبر عليها ونعوضها فيما بعد فهذا أفضل، خروجا من الخلاف وأخذا برأي جمهور العلماء في هذه المسألة. ولكن إن كانت المسألة لم تتح من قبل وفرصة قد لا تتكرر، وأخذنا برأي السيدة عائشة وفتواها بجواز خروج المرأة في العمرة في فترة عدتها، يعني لا بأس بذلك، ولكن الأولى أن نأخذ برأي الجمهور، الله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
شيخ عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا مطلوبة قضاء رمضان الماضي والآن صمت منه 7 أيام فقط ولا أستطيع أن أكمل الباقي.
كم يوم بقي عليك؟ لحظة واحدة، كم يوما بقي عليك؟
بقي علي 7 أيام فقط.
7 أيام من رمضان الماضي.
نعم.
من رمضان الماضي.
من رمضان.
أيوه. السؤال التالي.
من رمضان الماضي.
السؤال التالي.
والآن لا أستطيع أن أكمل الباقي، وأنا ليس في أي مرض والحمد لله، يعني من الصوم، ولكن
يصيب
بخفقان، تعب خفقان وتعب شديد.
أنا أسأل يا أختي لو سمحتي إذا جاء رمضان القادم، السؤال بس حتى لا نتعلل بأشياء نتهرب بها من الحكم الشرعي. السؤال، إذا جاء رمضان القادم بعد 1.5 شهر من الآن، هتصومي ولا لن تصومي؟
نعم.
انت انا ما فهمت، نعم هتصومي ولا لا تصومي؟ انت صومي
اصومي.
انا اسال سؤالا، انت تقولين يصيبك خفقان ويصيبك كذا، اذا جاء رمضان نعم. تصومين ولا لا تصومين؟
احاول اذا لم استطع لا استطيع
ان اصوم. طيب خلاص، انا ان شاء الله انا اجاوب حضرتك. السؤال الثاني ايه؟
التغميض في السجود في
الصلاة. ما سمعت ما أنا مش سامع الصوت.
التغميض في السجود
يا إخوة الصوت غير مسموع هنا خالص. الصوت غير مسموع خالص. طيب إخواننا لو سمحتم بالنسبة للقضاء الأيام الفائتة من رمضان الماضي كان عليها أيام قضت بعضها والبعض الآخر لا تستطيع أن تقضيها كويس؟ طيب رمضان اللي جاي ده إحنا بعد أيام لن تزيد عن شهر ونصف هيجي رمضان إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى. طيب رمضان اللي جاي ده هتصوم الأخت صاحبة تسألها لا تصوم؟ تقول لك طبعا هصوم ده رمضان. طالما في قدرة على الصيام يبقى لابد من القضاء، لا ينفع أن أستعيض عن الصيام بإطعام. هنكمل ناخذ هذا الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
اتفضل سؤالك.
بعذرك يا شيخ معلش حضرتك بس التعني تسمعني كويس وحضرتك تفيدني عشان عايزة أعرف أنا واقفة فين بالضبط بالنسبة لحياتي.
الله المستعان.
طيب بص حضرتك يا سيدنا شيخ أنا دلوقتي متجوزة من 7 سنين.
أيوه.
في أول سنة جواز زوجي خدت منه أول صدمة في إن هو ارتبط ببنت وده أنا كنت مستبعداه نهائي من كانت من أهم مميزاته إن هو لا يمكن يبص لأي مخلوقة.
طيب.
فأنا عرفت الموضوع دوت فطبعا اللي حصل طبعا صورت ثورة غضب رهيبة. فطبعا بالجدال بيني وبينه وصوت نعيلي والحاجات دي كلها فأنا قلت له لو انت راجل طلقني. وست طبعا الشد والجذب وكنت بلبس ابني عشان طبعا راح عند والدي. قلت له لو انت راجل طلقني فطبعا الكلمة طبعا قالت له قال لي طيب انت مش انت عايز تطلقي طيب روحي وانت طالقة.
طيب
معلش انا هسأل على كمان طلقتين تانيين عايز اعرف ايه يعني.
طبعا الطلاق ده وقع ده واحد وبعدين
واحد وقع. طيب بعد حضرتك دلوقتي بعد شهر تقريبا هو طبعا رجع لي ورضاني ورجعني. فدلوقتي اللي حصل انا كنت في لحظه هدوء بيني وبينه وكان الشك والشيطان جوايا بيحسسني انه لسه يعرف الانسان ديت فانا كنت عايزه يعني اهدي الشيطان واهدي نفسي من جوايا فطلبت منه او سالته انت تعرف البنت ديت قال لي لا انا ما اعرفهاش.
ايوه
فالشيطان وسوس لي ان انا اقول له طب لو طب احلف طيب لو تعرفها ان انا طالق فهو ده الكلام دوت على لسانه هو كان في حيره من امره لو ما قالها لي لو ما هل ما قال يعني ما قالهاش
ماذا قال طيب قال ايه
قال لي لا انا ما اعرفهاش وتبقي طالق لو ايه لو انا كنت اعرفها بس هو من جواه هو فعلا كان يعرفها بس انا عرفت ان هو من والده ان هو كان قايل له اعرف البنت دي لانها بتكلم مراتك وعايز تخرب عليها احنا عايزين نوصل لاهلها عشان دي كده بتخرب البيوت هو فعلا كان.
طب احنا عايزين بعد اذنك عايزين نختصر عشان غيرك في كتير التليفونات ما شاء الله بيبقى بالمئات عايزين يتصلوا فنختصر يعني
التانية اللي هو قالها لي لمجرد ان هو يبعد الشك ويبعد الشيطان وعايز ان احنا نعيش في هدوء لانه كان عارفني اني لو عرفت حاجه زي كده خلاص هننفصل.
طب ايه تاني ايه غير كده تاني
غير دي التانية بعد 4 سنوات تاني حصل انه عرف جه مكالمة من زوج اختي كنت انا بتكلم انا واختي ان انا نفسي انزل اشتغل وي وكلام ده كله فجوزها سمع المكالمة او هو معدي فهم ان انا خلاص نازلة شغل فاتصل بزوجي قال له ايه مبروك لنزول المدام الشغل فهو رجع لي بيحسدني ان انا بسعى لشغل من وراه فقلت له انا ما فيش شغل اصلا وفعلا ما كانش فيه شغل فعلا
انا مش هدخل في تفاصيل يا ستي عايزين ندي فرصه لغيرك انت السؤال ايه اللي حصل بقى
اخر جمله قال لي على طول انت تبقي طالق لو نزلت الشغل هو ما كانش فيه شغل وما كانش فيه اي حاجه وبعد سنه اللي هو حاليا دلوقتي هو فيه شغل وهو موافق على نزولي
خلاص حاضر كده واضح السؤال ماشي معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
انا صحتي عندي سؤالين عند حضرتك
اتفضلي.
السؤال الاول ايه استطاعه المراه للحج انا معايا فلوس ممكن احج.
ايوه
بس انا الوقت يعني فلوسي انا لشخصي انا، فبقول لك لازم محرم.
ايوه
فايه راي حضرتك؟ انا معايا فلوس لشخصي انا ممكن انا احج.
خلاص ماشي حاضر.
وفي سؤال تاني حضرتك.
ايوه
انا عندي طفله سنها 10 سنوات، فيعني ايه يعني راي الدين في عمليه الختان؟
عندك ايه؟
بنت سنها 10 سنين.
بنت؟
اه.
طب حاضر.
فراي الدين في عمليه الختان؟
حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا بيك يا اخي.
لو سمحت انا كنت بس عايز اسال حضرتك، انا اخويا مقترض مني مالي مبلغ من المال يعني، وهو متعسر في السداد وما اعرفش اسدده انت. هل على المبلغ ده زكاه؟
طيب يعني كلمه متعسر تعني انه مش هيسدده خالص؟
لا هو مش هيسدده خالص، هيسدده بس هو دلوقتي معهوش فلوس يعني.
طيب حاضر حاضر اجاوب حضرتك.
ماشي.
معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه نعم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سؤالك اتفضلي. سؤالك
ازاي حضرتك فضيله الشيخ؟
الحمد لله الحمد لله. نوطي صوت التلفزيون خالص.
حاضر والله لو سمحت. على حاضر. انا كان وقع عليا يمين طلاق 3 مرات بس كان وقع على الورق كتب بالطلاق لاني انا زوجه ثانيه.
نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك. نوطي صوت التلفزيون خالص.
أيوة.
للاسف انا بزعل جدا جدا ان تكون الاسئله كلها طلاق. انا النهارده أيوة. ده دلوقتي كلها طلاق طلاق طلاق. انا بمل من الاسئله دي بصراحه يعني. المهم طيب كتب في 3 مرات كتب ايه بقى؟ طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل سؤالك. ايوه اخي. اخ جمال.
الو.
ايوه سؤالك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. طب نرجع بقى لسؤال الاخت الاولى التي سالت عن صيام الايام التي عليها من رمضان الماضي وقد جاء رمضان اللي هو بعد ايام هذا. ان كنت يا اختي هتصوم رمضان اللي جاي مفيش ما يمنع من مرض مزمن يمنع من الصيام، مفيش مرض، انما فقط لا غير اجلتي الايام ودخل عليك رمضان اللي جاي، يبقى ان شاء الله بعد ما رمضان اللي جاي يخلص على خير تقضي ال7 ايام اللي انت قلت عليهم دول بعد رمضان اللي جاي. لا بد من القضاء، لا غنى عن القضاء، ومع القضاء بسبب التاخير هتطعمي مسكينا عن كل يوم. يعني هتصومي 7 ايام اللي هم بتوع السنه اللي فاتت ومعاهم اطعام 7 مساكين. قد ايه ال7 مساكين؟ زي ما بتطلعي في صدقه الفطر. انت طلعتي 5 جنيه 6 جنيه 10 جنيه زي ما بتطلعي صدقه الفطر اضربي في 7 واطعمي بيها مساكين. بالنسبه نعم نعم اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا الكريم محبك في الله والله.
احبكم الله جميعا. تفضل يا اخي.
حقيقه برضو سؤال عن صيام الزوجه.
ايوه.
فزوجتي في رمضان اللي فات كانت حامل.
ايوه.
وصامت منه 2 يوم والطبيب قال لها تفطر.
طيب.
وبعدك وضعت الحمد لله.
طيب.
بعد ما تمت الوضوع بعد 40 ده برضه سؤال لوحده، انه الدم اصبح مريجي 2 ويتقطع 3 ايام، 2 3 ايام وما بتصلي الان.
ده بعد 40 يوم؟
ده بعد 40 نعم.
طيب ترجع الى طبيبه امراض النساء، هذا في الغالب استحاضه.
رجعنا للطبيب، الطبيب قال لا ما في اي مشكله، دي حاجه عاديه يعني.
يعني استحاضه ليس دم حيض.
ايوه نعم.
استحاضه لا تمنع من الصيام ولا تمنع من الصلاه ولا المعاشره.
طيب البدء منه الان رمضان القادم هي بترجع الان، ما حتقدر تصوم طبعا، الان هي في حاله الرضاعه.
لا تستطيع صيام رمضان القادم كمان؟
اي لانها هي بترضع الطفل الان لها عمرها 3 شهور.
أيوة نعم
نعم. فكيف حتقضي رمضان الفات؟ هنطلع كيف وفي الجاي ده حيحصل إيه؟
والله شوف، إذا كان العذر لا زال قائما من العام الماضي، حمل فرضاع إلى ميسرة عندما تتمكن من القضاء تقضي ما فاتها، عندما تتمكن من القضاء، قد تتمكن بعد فترة طويلة من رمضان القادم، 6 شهور 7 شهور، يبقى في هذه الحالة تجمع الأيام التي عليها وتقضيها. نعم. في أي اتصالات أخرى؟ طيب، يبقى لابد من القضاء لمن يستطيع القضاء في شهر رمضان في أي سنة من السنوات، ولا بديل عن القضاء إذا كان لا بديل عن القضاء إذا لم يكن هناك مانع من مرض أو شيخوخة أو ما إلى ذلك. بالنسبة للمشكلة التي ذكرتها الأخت وأطالت فيها في اتصالها، إحنا بنقول اللي قال أنت طالق ده واقع، وبتقول إن رجعك وخلاص، بقت مشكلة بقى إيه؟ مشكلة الحاجتين التانيين، تبقى طالق لو نزلت الشغل، تبقى طالق لو كنت أعرف فلان الفلانية مثلا. إحنا قلنا في بداية الحلقة إذا كان الطلاق المعلق، إذا كان الطلاق المعلق يقصد به التهديد والوعيد وليس المقصود به الطلاق، يبقى يمين يكفر عنه صاحبه، يبقى يمين إذا كان قصده به التهديد وليس قصده به الطلاق، وبالتالي هيرجع إلى الزوج ماذا كانت نيتك في هذا، فإن كانت نيته تهديد يكفر عن هذا بطعام 10 مساكين لكل يمين. استطاعة المرأة للحج، هل يلزمها وجود المحرم؟ هذا رأي ورأي معتبر، إنه لابد أن يكون للمرأة معها محرم حتى وإن استطاعت ماديا وتمكنت وتيسر لها الحال. طيب، يا ريت ناخد اتصالات ورا بعضيها بحيث إن ناخد مجموعة اتصالات ولا نقطع بعد إذنكم يعني. ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل سؤالك أخي.
لو سمعت، أنا عاوز أسأل عن الوسواس القهري.
أيوه.
في أخت عندها وسواس درجة بتبقى وقت الوضوء حتى ما بتحسش بالمية، حتى يعني بتشك إن هي تتوضى، بتشك إن تعد الوضوء تاني، ونفس الحكاية في الصلاة.
طيب.
تكبيرة الإحرام حتى بتشك إن هي قالت تكبيرة الإحرام، وبعض الأحيان ما بتسمعهاش.
طيب.
فعاوز أعرف حكم الصلاة بتاعتها، يعني حتى بتفقد الخشوع في الصلاة، مش عارفة تركز في الصلاة، فممكن تذهب كمان من الصلاة.
هو السؤال هذا مرض، هذا أيوة. مرض لماذا لا يعرض يعني... لماذا لا يعرض على لا تعرضون على طبيب خاص بحيث ان يعطيها ما يعالج هذا المرض، ونحن في نساعدها ايضا بالمشورة، لكن مهم جدا الجانبين مع بعض، الجانب العلاجي والجانب الذاتي اللي ينبعث من داخل الشخص نفسه، فمهم جدا ان انا اشوف طبيبي يشوف ايه الحكايه.
ايوه. السؤال بس حضرتك، حكم
ايه؟
حكم الصلاه، يعني تصلي ازاي او تتوضى ازاي؟
انا هقول لك رايي وفي نفس الوقت تعودونا الى الطبيب ان شاء الله. حاضر.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك يا اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أعرف حكم الإسلام في رجل عاقد، ماشي؟ كاتب كتاب يعني.
أيوه.
وفي رمضان جامع مراته، بس يعني أو اللي هو كاتب عليها دي من غير ما يعني على هدومها يعني.
على إيه؟
في نهار رمضان.
على الملابس.
آه.
مسبت شو ده والله. حاضر ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
شيخ، ما حكم من اعتمر اولا مع قبل الحج، مع العلم ان الحج لمن استطاع اليه سبيله، هل العمرة اولا توجب الحج؟
ما فهمت السؤال.
يقولون ان من اعتمر اولا اصبح الحج مفروضا عليه، مع العلم ان الحج لمن استطاع اليه سبيله، ما دام انه استطاع ان يعتمر وجب عليه الحج، او اصبح فريضه اكثر مما هو قبل ان يعتمر.
طيب حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه.
من فضلك هكلم الشيخ.
معاكي، اتفضلي سؤالك.
حضرتك انا كان جوزي حلف عليا قال لي تبقي متحرم عليا ده يوم اختي لو كلمت اخوكي.
طيب حاضر.
طب دلوقتي الحل يبقى ايه لو انا كلمته من وراه يبقى كده حلال ولا حرام؟
حاضر
عشان
حاضر
هو رافض الموضوع خالص.
حاضر حاضر
شكرا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه
اكلم ممكن اكلم الشيخ؟
ايوه اتفضل سؤالك.
والله بس كنت يعني المدام بس كانت حلفت يمين يعني مثلا كنت انا وزوجتي في عند اهلها مثلا وجت والدتي بتسالها قالت لا والله انك ما رحتش لا رحتي قالت لا نحلف على مصحف ما رحت فيعني بس كنت عايز يعني اعرف كفرت اليمين بعد اذنك.
هو بس هي هو السؤال هي حلفت انها ما راحت وهي كانت راحت؟
ايوه.
يعني ده مش حلف ان انا مش هروح.
لا حلفت ان انا ما رحتش.
وهي راحت.
قالت احلف على مصحف ان ما رحت يعني كنت عايز اعرف كفاره اليمين ده.
طب حاضر
اشكرك.
معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه ايوه سؤال.
ايوه فضيلتي الشيخ
اتفضلي.
انا اتصلت بحضرتك من شويه لو سمحت. انا زوجه تانية والزوج كان ارضاء للزوجه الاولى كان بيتم الطلاق على الورق تم ده مره واثنين وثلاثه.
يعني ايه على الورق؟ يقول ايه على الورق يعني؟
كان بيطلع على الورق طلاق على الورق.
يعني ايه بيكتب ايه؟
يمين طلاق.
بيكتب يقول ايه على في الورق؟
بيعمل ورقه تقسيم الطلاق ورق الطلاق.
ورق الطلاق ده مأذون يعني ولا ايه؟
بيطلع ورق الطلاق رسميه من المحكمه.
طب وانت عايز اكتر من كده ايه تاني؟
هو طلق ما انا سؤالي هنا حضرتك هو طلق ثلاث مرات وكان في اللي بيطلق كان بيقول لي ان ده ورق سوري مش محسوب.
عندها ايه؟
بيقول لي ده ورق سوري مش محسوب فالزوج بيقول لك انا ما كانش نيتي الطلاق انا كنت برضي الزوجه الاولى.
الكلام ده ما ينفعش يعني الدين ما فيش فيه هزار.
حضرتك عشان يكتب عليا من جديد جاب واحد محلل وكتب عليا انا وهو وبعد كده عمل قسيم الجواز لاول مره.
ده كلها لخبطه العجله كلها بتلف شمال.
الكلام ده حضرتك الكلام ده بقى له 10 سنين.
على كل حال انا هقول رايي وانتم حرين بعد كده. ماشي. ايوه اتفضل. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا
معايا صراحة حضرتك يا شيخ لو سمحت انا معايا ولد معايا دراجيتي شخص بينزل نظام ايه بيجيب اغراض هو اساسا ما شغالش يعني تاجر
بس هو وضح كلامك شويه وفي احد ياتي باغراض لفين؟
يعني بيشتري اغراض مثلا لمجموعه ويبيع لهم تمام ياخد نسبه بحيث ان ايه ياخد نسبه تمام وبعد كده بعد ما ياخد النسبه بتاعته يضيف لهم كل شهر مثلا ايه 25% زي نظام البنك بس ايه نظام تجاره يعني بدل ما يديهم فلوس السلف يعطيهم فلوس يعطيهم مثلا فلوس يجيب الاغراض دي هو يجيبها بنفسه وبعد كده ايه
يا اخي 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 يعني. لو سمحت لا تقل يعطيهم فلوس لو اعطاهم فلوس
لا ما يعطيهم فلوس يا شيخ
هو يعطيهم سلعا
ايوه سلعا
يبيعها لهم بالتقسيط
نعم
يبيعها لهم هذا بيع يسمى بيع بالتقسيط لا تقل يعطيهم فلوس ولا نسب بنك ولا كلام زي كده
لا ماذا ياخذ كده هو
انت
زي ما قلت حضرتك
انت تبيع هذا الكاس مثلا ب 10 قروش فاذا اشتراه احد بالقسط يعطيك 15 على اشهر او على دفعات فهذا بيع بالقسط ايه المشكله فيه
تمام بس هو ما شغالش فيها الشغلانه دي على طول يعني هو مثلا واحد صديقه ما يعني مش قادر يجيب الاغراض دي يروح يجيبها من فلوسه
المهم بيتملكها المهم يتملكها وينقلها من مكانها باسمه ويحملها الى بيت صاحبه يبقى كده صارت ملكه واخذها وباعها
تمام يعني يجوز حضرتك
الله المستعان ان شاء الله طيب كنا بنتكلم على موضوع استطاعة المرأة للحج انه هل يلزم وجود المحرم كشرط من شروط الحج ولا هناك رأي آخر أن المرأة إذا وجدت رفقة آمنة جمعية خيرية مثلا بتطلع حجاج وفيها مجموعة من النساء ومعهم مشرفين وناس أمناء فلا بأس حينئذ أن تخرج المرأة وإن لم يكن معها محرم أخذا بمثل هذا القول فإذا تيسر المحرم هيبقى أحسن دون شك ولكن لو لم يتيسر ومعها استطاعة وأخذت بالرأي القائل إن الرفقة الآمنة تحل محل المحرم لا بأس إن شاء الله. مسألة ختان البنات في سن 10 سنوات أنا أرى أن تعرض على طبيبة، وإذا وجدت الطبيبة حاجة البنت إلى الختان فبها، لم تجد لها حاجة إلى الختان يبقى ما يعني ما يتعملش. فهي لهم طريقة معينة يمكن أن يزنوا بها أو يستكشفوا بها إذا كانت البنت في حاجة في زيادة تحتاج فعلا الختان أو لا تحتاج، فالمرجع في هذا إلى الطبيبة. الأخ اللي مقترض أخوه منه مبلغا وهو متعثر في سداد هذا الدين، هل على هذا المال اللي هو أقرضه لأخيه هل عليه زكاة أم لا؟ القاعدة أن المال اللي ليه عند الآخرين اللي هو دين ليه عند الآخرين إن كان هذا الدين على مليء، على مليء يعني واحد متمكن هيسدده لي مش هياكله عليا، فكأنه معايا كأنه معي ينبغي علي أن أسدده أن أدفع عنه زكاة كما لو كان معي. أما إن كان على إنسان إيدك الأرض زي الناس اللي حطوا فلوسها زمان ربنا يعوضهم خيرا، حطوا فلوسهم في شركات توظيف الأموال وبعد كده في العش ولا طارت ما فيش فلوس، وكانت أموال كثيرة بالآلاف، فهذا مال معدوم ليست عليه زكاة. إن رجع هذا المال في وقت ولو بعد حين إن رجع يبقى على صاحبه أن يزكيه مرة واحدة، يزكيه مرة اللي كان معدوم ما كانش يتوقعه لكنه جاءه فيزكيه مرة واحدة. نفس المعنى هنا يمكن مع أخونا ده، إن أخوك إذا كان متعثر وربنا قال وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، الميسرة دي تيجي بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، أنت بالخيار بين أن تأخذ بالقول إنك أنت تزكيه على السنوات اللي فاتت أو تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، تزكيه لسنة واحدة إذا طال بقى المسألة طالت وقعدت سنين، ففي مثل هذه الحالة عندما تقبضه تزكيه مرة واحدة. الله أعلم. بالنسبة قلنا للصيام الزوجة طالما إن هناك نية لصيام رمضانات قادمة، بلاش أقول رمضان اللي جاي، صيام رمضانات قادمة، وعندها قدرة أن تعوض في أيام الشتاء في أيام قصر النهار، فعليها أن لا تستعيض عن القضاء بإطعام، لأنه طالما أن القدرة قائمة ولو بعد حين على قضاء هذه الأيام يبقى تقضى في حينها إن شاء الله. بالنسبة للوسواس القهري، الوسواس القهري مرض، وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فمهم جدا أن نعود في هذا إلى أهل الذكر ونحاول جاهدين إن احنا نشوف حل لهذه المسألة عن طريق معالجة، عن طريق عقاقير، عن طريق أي شيء يمكن أن يخفض أو يهدئ من مسألة الوسواس هذه. هذا جانب، وجانب لا يغفل، جانب مهم جدا. الجانب الثاني بقى، الجانب الثاني إن مسألة الوسوسة اللي الشخص فيها دخل أساسي ممكن تبدأ المسألة خفيفة جدا وأنا أستسلم لها وأتمادى معها وأعيش الدور دا ورا دا ورا دا إلى أن تصبح مرضا ملازما، فلن يعالج الشخص حينئذ إلا نفسه، لن يعالجه إلا نفسه، زي ما هو إدى فرصة للوسوسة أن تتمكن منه وأن تصبح مرضا ملازما له، ينبغي عليه أن يدفعها عن نفسه بنفسه بنفس العزيمة. يقول لك كده علاج الوسوسة ترك الوسوسة، علاج الوسوسة ترك الوسوسة، أنا لا ألتفت ولا أعطي انتباها لأي شيء. أنت ما مش عارف خرج ريح مالكش دعوة، أنت ما غسلتش إيدك مالكش دعوة، أنت ما كبرتش كبرت إحرام، وأمشي في طريقي كده على طول دون أن ألتفت إلى ما يلقى علي من أوهام أو وساوس أو إشكالات يريد بها الشيطان أن يحبط عملي، ها؟ وأكون ذا عزيمة. إذا كنت في أمر فكن ذا عزيمة فإن فساد الأمر أن تتردد. وأنا أقول لحضراتكم على نموذج برضو علشان تعرفوا أن المسألة بتبدأ الأول بشكل صغير جدا وبعد كده تتحول إلى مشكلة. يعني أذكر مثلا في وقت من الأوقات كنت أشكو من شيء معين في موضوع البول والكلام ده، فذهبت إلى طبيب قال لي وشافني فقال لي أنا عارف أنت جاي عشان إيه كده، هو ما شكتوش في أي حاجة، أنا عارف أنت جاي بتقول إنك أنت بعد قضاء الحاجة بتحس إن في حاجة نسبت ومش عارف وإيه. قال لي استسلامك لهذا الشك يحول المسألة إلى مرض وتصاب الأعضاء بالاحتقان نتيجة الضغط عليها ومحاولة اعتصار يعني التشديد على إخراج البول بطريقة غير طبيعية، يتحول الأمر إلى مرض ويصبح حينئذ العلاج متعسرا. ولذلك قال لي ساعدنا على إنك أنت تتخلص من هذه المسألة، تتخلص منها بإيه؟ نشيل الموضوع من دماغك. فمهم جدا إخوانا أي إنسان ربنا عافينا عفو عنا ابتلي بهذه الوسوسة لابد وأن يكون لديه من العزيمة والقوة إنه لما يجي يكبر تكبير الإحرام هي مرة واحدة ما فيش غيرها، هيتوضأ هي مرة واحدة ما فيش غيرها، هيصلي ما فيش غيرها، ولا يلتفت إلى أي شيء مما يلقي الشيطان عليه. فإن الشيطان كما يقول ابن القيم يعني ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة، يا يخليك تزود عن الحد يا يخليك تفرط فلا تعمل. ولا يبالي بأيهما ظفر، ولا يبالي بأيهما ظفر، تفريط ولا إفراط ما عندوش مشكلة. فإحنا محتاجين الوسط، محتاجين إن إحنا لا نستسلم لإغواءات ووساوس الشياطين، وذلك بالعزيمة والإصرار، وأن يكون لدى الإنسان نية إن يعمل الحاجة مرة واحدة فقط وانتهينا على كده. وأسأل الله تعالى أن يشفى المرضى أجمعين. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبكم الله يحفظك.
ربنا يبارك لك يا شيخ. أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين بس.
اتفضل.
السؤال الأول إن شاء الله، ما حكم اللي بيقول مثلا يد الله فوق أيديهم ثم يرفع يده؟ أو يقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ويحرك إصبعيه. السؤال الثاني سؤال خفيف بس كده، حكم تضغيط البط. تمام؟
طيب.
هو ثم أوصيك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ريت تقبلها مني أنا ابن حضرتك يعني.
فضل.
لا تغضب.
لا أنا بحاول إن أنا آخذ من الناس إجابة وعمالين هم يتكلموا. فأنا عايز محتاج إن أنا إيه؟ الحمد لله انا من نوع اللي طويل البال، جزاك الله خيرا عامه، واسال الله تعالى التيسير يعني. نعم اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضل.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
ايوه.
انا من قريه ريفيه، عاملين فيها المقابر، عاملينها عين واحده، وبيحطوا الـ يعني الحريم مع الرجاله، وقلت لهم كده غلط يعني ما يصحش وكده، وقلت يعني لجماعتنا هناك، فقالوا البلد كلها مليانه شيوخ وما حدش مانع الموضوع ده. فانا قلت لهم الميت له حرمه، المفروض يكون يعني الحريم لها عين والرجاله لها عين. ما لقيتش اي رد من اي حد، والموضوع عادي يعني.
طيب حاضر حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل.
ازيك يا شيخ؟ ربنا
يكرمكم
ان شاء الله.
الله يتقبل منكم.
لو سمعت، انا عندي شركة شحن.
ايوه.
واحيانا كتير بطلع للعملاء بتاعتي، بجيب عربيات واديها لهم او اطلع لهم بضايع، وبيبقى في فرق سعر. هل ده يعني في حرمانية ولا
حاجة؟ انت بتديها لهم بصفة ايه؟
وسيط.
يعني انت بتشتريها؟
لا مش بشتريها، انا بوفرها لهم من السوق.
يعني انت نقدر نقول سمسار مثلا؟
نعم يا فندم.
وسيط كسمسار يعني.
اه بالظبط كده. اه
يعني هو عايز عربيه مش قادر يوصلها، فانت بتتوسط ما بينه.
بالظبط كده.
بتتوسط ما بينه وما بين البائع.
بالظبط كده. تمام.
وتاخد عموله من ده او من ده او من الاثنين معا. اه
بالظبط كده.
ما فيش مشكله، ما فيش مشكله ان شاء الله.
ما فيش اي
لا 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 ما فيش حاجه. اهم حاجه ما فيش غش، اهم حاجه يكون في وضوح وشفافيه. يعني لا حلي حاجة تكون سيئة ولا أسوأ حاجة تكون حسنة، وإنما سيدي أدي الجمل وأدي الجمال، وأقول الموديلات كذا وإمكاناتها كذا وفوائدها كذا ومضرها كذا، لا أخفي شيئا يجب أن يقال. ضع نفسك مكان المشتري وكن شفافا معه في الإخبار، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ.
تفضل.
اسمي جمال سيد حسن من بني سويف.
أهلا بيك أخ جمال.
أهلا بحضرتك. أنا كنت في ساعة غضب وحلفت على مرتي، قلت لها أنت طالق 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 بالثلاثة، بس كنت في ساعة غضب وكسرت التلفزيون.
أنا أسأل سؤال، أسأل سؤال، تتوقع إن واحد يقول لمراته أنت طالق بالثلاثة وهو مبسوط وبياكلوا جاتوه وتورتة وخارجين؟
والله يا شيخ والله ما كان في نية الطلاق.
أنا بس بسأل سؤال، يعني أنا معلش إخواننا بيقول لك إيه، بيقول لك بتغضب وبتاع، أنا غصب عني لما واحد بيقول لك أنا كنت غضبان، من الذي يطلق امرأته وهو غير غاضب؟ أجبني إذا كان في حد ممكن يطلق امرأته وهو مبسوط وحالته النفسية 10/10، يبقى ليك حق تقول ان انا كنت غضبان. يا اخي النبي يقول لا تغضب زي ما الاخ ذكرنا، وقال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم انا اجاوب. حاضر انا اجاوب حضرتك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
لو سمحت يا عم الشيخ بعد اذنك سؤال.
اتفضل. سؤال.
لو انقطع دم النفس قبل 40 يوم هل تحل المراه لزوجها؟
قبل الأربعين. ها
قبل الأربعين يوم ولا؟
حاضر ماشي.
شكرا.
حاضر. طيب شوف يا سيدي، رجل عاقد في رمضان، عاقد خذوا بالكم، عاقد يعني يدوب زواج مع وقف التنفيذ يعني على البر لسه، والعاقد بالمرأة في بيت أبوها، هو اللي بينفق عليها أبوها وهي اللي بتاخد إذنه في الخروج. فينبغي أن نراعي أن هذه الفترة فترة العقد لا تبيح لي ما هو ممنوع. في حاجة اسمها عقد وفي حاجة اسمها بناء، عقد وبناء. فلذلك احترام ما جرى عليه العرف، فإن لما أروح في بيتها يكون موجود أبوها، موجود أختها، موجود أمها، أي حد، بحيث أن ما تبقاش في خلوة ويحدث ما لا تحمد عقباه في ظل هذه المسائل، في ظل خلوة وفي رمضان. زي واحد مرة كان بعت لي سؤال يقول لك ماذا يحل لامرأتي التي أنا عاقد عليها في نهار رمضان؟ يا ابن أنت اللي في نهار رمضان مش اللي عاقد عليها، اللي متجوزها ومخلف منها وعايش بقاله 100 سنة معاها، في نهار رمضان بيبقى في منع من الشهوة، فانت عاقد عليها ايه اللي هيحل لك في نهار رمضان منها؟ او نفس الاخ بقول لك في نهار رمضان، ها يعني للاسف الشديد انه باشر امرأته او باشر زوجته من فوق الملابس حتى حدث انزال. طبعا ده في مبدأ في رمضان او في غير رمضان غلط، في رمضان او في غير رمضان غلط. وزي ما بقول ان دي فترة ينبغي علينا ان نلتزم فيها، لاني ما يراه الأخ من أخته شعرها يشوفها يسلم عليها، إنما أكتر من كده ده يؤجل بقى لما بعد البناء إن شاء الله تبارك وتعالى. الحكم الآن إذا كان قد حدث هذا في نهار رمضان وحدث من وراء ذلك إنزال فالصيام بطل، الصيام هذا اليوم بطل، ويجب على صاحب السؤال أن يعيد يوما مكانه، أن يعيد يوما مكانه. لكن اللي بيوجب الكفارة بقى اللي هي 60 يوم الجماع الفعلي، إنما من فوق الملابس أو ما إلى ذلك فهذا بيقال عنه إنزال عن مباشرة، إنزال عن مباشرة، فهذا يبطل اليوم. وطبعا بطلان اليوم دي حاجة مش بسيطة، يعني من أفطر يوما عامدا في نهار رمضان لم يكفيه صيام الدهر وإن صامه، والتعدي على حرمة اليوم بفعل مثل هذا مسألة يعني ليست بسيطة، نسأل الله العفو والعافية. فعلى كل حال الحكم هو وجوب قضاء يوم مكان هذا اليوم. اعتمر أولا فهذا يجب عليه الحج. وهناك رأي يرى أن العمرة فريضة وأن الحج أيضا فريضة، الاثنين فرائض بدليل الآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. وفي الحديث حج عن أبيك واعتمر، يعني مش الحج فقط هو اللي فريضة، ليس الحج فقط هو الفريضة، وإنما الفريضة الاثنين. فإذا أدت المرأة أو الرجل العمرة باعتبارها متاحة وميسرة لقلة تكاليفها أو قرب الإنسان من مكانها أو سفره في غير أيام الحج ومروره بالمسجد الحرام، كل هذا لا يمنع من أداء العمرة. فما هو متاح يعني أو ما لا يتاح لا يمنع ما هو متاح، وده بالتالي لا يسقط الحج، يبقى الحج فريضة واجبة على صاحبه إذا استطاع، سواء بقى أدى العمرة أو لم يؤدها، لأن ربنا قال في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فطالما فيه استطاعة، طالما فيه استطاعة يبقى، طالما فيه استطاعة الحج واجب وفريضة على من أدى العمرة أو لم يؤدها، وبالتالي ليس هناك فرق في مسألة أديت عمرة أو لم تؤدها. طيب نشوف حتى نجيب على الأسئلة دي معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أكلم الشيخ؟
إن شاء الله.
أيوة سيدنا الشيخ.
تفضلي.
أنا ليا بنت متجوزة ليها 14 سنة.
آه.
وكل فترة جوزها يتخانق معاها ويمسكها يضربها. والنهاردة هي معاها 4 أولاد. لغاية النهاردة بيمسكها يضربها.
لا.
وأنا تعبت. يعني أنا تعبت وهي ما بتشتكيليش. يا ترى هل الحل إن أنا أخليها تنفصل ولا تعيش بقى بالضرب والإهانة؟
نسأل الله العفو والعافية. حاضر ماشي.
بعد إذنك يا شيخ والنبي.
أيوه حاضر.
انا نفسي يطلع حج ومعايا 4 بنات لسه ما اتجوزوش، يجوز لي؟
معاك فلوس تحج يعني؟
لا ما معيش، معايا ستر ربنا بس انا بعمل جمعية عشان احج.
طيب ماشي
ماشي يا شيخ.
اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
حضرتك كنت عايز اسال عن حكم الصور الفوتوغرافيه في الاسلام.
حاضر ماشي.
او الفيديو او ما شابه ذلك.
حاضر
شكرا.
بارك الله فيك. طيب ماشي. ما تبقى من وقت ان شاء الله نجيب عن ما تبقى من الاسئله. الحلف على المصحف انها ما راحت المكان الفلاني وهي قد ذهبت، هذا يسمى الحلف بالله أو بصفة من صفاته كالحلف على المصحف، يعد هذا يمين غموس. ومعنى يمين غموس يعني تغمس صاحبها في النار. إذا تعمدت الكذب وحلفت على هذا الكذب، يقول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قيل لو أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، فلا يجتمع في قلب مؤمن كذب وإيمان. ومن ثم فإن الكذب في حد ذاته رذيلة، والحلف على هذا الكذب يمين غموس. ففي مثل هذه الحالة محتاجة بقى المسألة توبة، توبة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى، وعزم على ألا أعود إلى ذلك مستقبلا. ده هو ده الأمر اللي ينبغي أن يكون في مثل هذه الحالة. الأخت اللي بتقول إنها متجوزة كزوجة تانية وكان بيروح الزوج عند المأذون ويطلقها، والمأذون يقول لها ده ورق صوري، وبعدين طلقها 3 مرات على الورق، ورق مكتوب فيه إن فلانا اسمه كذا أبوه كذا أمه اسمها كذا، عمره وتاريخ ميلاده كذا، طلق امرأته فلانة بشهود كذا، وكل الكلام ده ومش عايزين تعتبروه طلاق ونقول ان ده ورق صوري؟ ازاي الكلام ده يعني؟ عشان يراضي بيه زوجته الاولانيه. فطبعا الكتابه اقوى في الدلاله على الطلاق من اللفظ، الكتابه اقوى في الدلاله على الطلاق من اللفظ. وبعدين كمان تقول ان هو بعد كده، بعد كده جاب لها محلل ومعرفش عملوا ايه وبعد كده رجعها تاني، كل الكلام ده لا يجوز، لا يجوز شرعا. لعن الله المحلل والمحلل له. ولا يجوز مسألة ان انا اجوز واحدة لواحد عشان يحللها لزوج كان طلقها ثلاثة. طب لما انتوا بتقولوا صوري، طب جابين المحلل ده ليه؟ يعني كلام كله لخبطة، دي لخبطة كلها ببعضيها. وهذه مسألة لا تجوز، لا الوضع الأولاني صح ولا الوضع الثاني صح. فهذا رأيي. واللي يحب يسأل قبل ما يعمل حاجة يسأل الأول، ما يعملش ويجيب خيوط كده في بعضها يشبكها ببعض ويقول خدوا حلوا لي القضية دي. دي مسألة لا دخل لي فيها، إنما المحلل لا يجوز. والطلاق السوري ده طلاق أصلا، اللي تقول عليه طلاق الكتابة ده ليرضي به زوجته الأولى، كل الكلام ده لا قيمة له وهو طلاق واقع. والله أعلم. اسألوا بقى حد تاني يمكن تجدوا لكم مخرجا عنده. طيب، الأخ اللي كان بيسأل عن الآية الكريمة يد الله فوق أيديهم والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ورد على لسان الأئمة والسلف الصالح إنه ده منهي عنه شرعا. إن واحد مثلا يجي يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ويعمل مثلا بالصبعين كده، غلط. أو يد الله فوق أيديهم ويعمل كده، هذا خطأ. الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز إخواننا شرعا، لا يجوز شرعا هذا الأمر، وينبغي التنزه عنه والبعد تماما. ها، ويحذر ساعة ما تيجي تقرأ الآية دي أو الأحاديث إنك أنت تشير إشارة بإصبعك ولا براسك ولا كلام من هذا القبيل. موضوع تصغيط البط يعني أنا يمكن كنت قرأت فيه زمان، لكن محتاج حقيقي إن أنا أراجع المسألة تاني حتى يعني نستوثق من المسألة ونجيب عنه إن شاء الله في مرة تالية، نكون الصورة واضحة بالنسبة لنا يعني. وأنا هاخد أنا السؤال إن شاء الله أكتبه معايا وأخد إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن ربنا ذكرنا ونجاوب عنه مرة قادمة إن شاء الله. بالنسبة للمقابر، هو دفن الرجال مع النساء أو حتى الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء في مقبرة في قبر واحد مخالف للسنة. السنة أن يدفن كل إنسان في قبر منفردا، أن يدفن كل إنسان في قبر منفردا إلا عند الضرورة. إذا كانت هناك ضرورة يبقى الضرورة يعني لها أحكامها. وحتى في هذه الحالة من المفترض إن احنا نخلي مكان للرجال ومكان للنساء وما إلى ذلك إلا عند الضرورة. فما لم تكن ضرورة يبقى لا داعي ونمشي صح، نمشي صح. وكون مثلا بلد كلها بتعمل كده والبلد كلها ماشي على هذا المنوال، يعني هذا لا يبرر صحة ما يفعله هؤلاء، وإنما نحن مع النصوص ننصت حيث نصت ومع الدليل. طيب، الأخ اللي كان بيسأل بيقول إن هو قال لمراته في حالة غضب أنت طالق بالتلاتة، وممكن أنا أقول لك كمان ممكن لا أنت طالق بالتلاتة، مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي، لا يحللك شيخ ولا يحرمك شيخ، وهات بقى والعلة إيه؟ أنا كنت غضبان. طب هو طبيعي، طبيعي إنه الإنسان وهو يوقع الطلاق لابد يكون في حال الثوران، لكن وهو هادي كده ورزين ويعني متزن هقول لمراته تطلق؟ ما ينفعش. وبالتالي الطلاق في الغضب يقع. الحالة الوحيدة اللي استثناها العلماء إذا وصل الإنسان في الغضب إلى درجة أغلق عليه لا يستطيع أن يميز، لدرجة لو قالوا أنت طلقت يقول لا أنا ما طلقتش أنا ما قلتش. فلو أنه وصل إلى حد أنه ألفاظ التي تخرج من لسانه لا يحكمها وأغلق على عقله، دي تبقى حالة بقى يعني حالة استثنائية جدا. لكن مجرد الغضب لا يمنع من وقوع الطلاق، فإن كانت مرة أولى تانية ممكن تراجع المرأة في فترة العدة، وإن كانت ثالثة يبقى ليها مشكلة تانية. إذا انقطع النفاس قبل الأربعين، إذا انقطع النفاس قبل الأربعين، جف المكان أو ارتفع الدم وطهر المحل، جاز للمرأة أن تصلي وأن تصوم وأن يعاشرها زوجها، لأنه في يعني في أقل فقان الأربعين دي الحد الأقصى، وعند بعض العلماء بيوصل لستين، فده الحد الأقصى. لكن ممكن أقل النفاس لحظة لحظة، ممكن النفاس يبقى دقائق وينزل كل الدم مرة واحدة ويجف المكان تماما، فتباشر عملها ويباشر زوجها على حرجان. مسألة الأخت اللي السيدة اللي تسألني، بنتها متجوزة من 14 سنة وعندها 4 أولاد وجوزها بيضربها، إخوانا يعني ربنا قالوا عاشروهن بالمعروف فأمسكوهن بمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ليس هذا من أخلاق أهل الإيمان. ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة قط، وقال ولا يضرب خياركم، ولا يضرب خياركم. ها وفي معنى حديث كده يعني، وإن كان يعني نحتاج إلى استثاق، إنه لا يضرب أحدكم زوجته ضرب البعير في أول النهار ويجامعها في آخر النهار، دي مش إنسانية. الإنسانية تقتضي العشرة بالمعروف، هي دي الحاجة اللي تديم المحبة والمودة، وتشعر أن كل طرف حريص على مرضات الله سبحانه وتعالى في الطرف الآخر، ده أمر من الأهمية بمكان. لكن موضوع التطاول باللسان والتطاول باليد، هذه أمور تتنافى مع معاني الإسلام. ها وحتى القرآن لما قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما قبلها واللاتي تخافون شذوهن فعظوهن، هذه مرحلة أولى. اثنين واجرهن في المضاجع، ما نفعش ليه بأدية. ثلاثة واضربوهن، وحتى الحديث قال ضربا غير مبرح مثلا. والمرحلة الثالثة وقال ولا يضرب خياركم، ليها قيود ولها ضوابط، مش كده عطال على بطال وطالع نازل، ما ينفعش. الحياة الزوجية محتاجة أن تظللها راية المودة والرحمة. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، مودة ورحمة. فأسأل الله لهداية الجميع، وربنا سبحانه وتعالى أنت انصحي زوج بنتك، قولي له إن ده أنا سألت المشايخ وإنه ده لا يجوز، وإن عايز تقود امرأتك بي 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 إلى الخير، قودها بالمعروف يا أخي. أسأل الله لهداية الجميع. ولكن يعني إذا كانت البنت صبرة لها أجر إن شاء الله تبارك تعالى على هذا. طيب مع 4 بنات وتريد أن تحج، فهي عاملة جمعية وعايزة تحج، والله هو المفترض إن البنات اللي ربنا بيكرمهم لما بيتجوزوا اللي بيجهزهم أزواجهم، وإنتوا تيسروا مع الأزواج يجيبوا اللي يقدروا عليه وحج، مفيش مشكلة إن شاء الله. أما الصور الفوتوغرافية فهي عبارة عن حبس ظل، حبس ظل، ليس زي واحد يبص في المراية فبدل ما المراية بتتحرك دي صارت ايه، صارت ثابت. اهم حاجة ان ما يكونش فيها صور فاضحة او اشياء غير طيبة او تكشف عورة او ما الى ذلك. وفي الوقت نفسه يعني ما نعلقش بقى ونملى البيت صور وكلام زي كده، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا ما تيسر في هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل